الوقت كان ضيق بالأمس، فقلنا أن العلامة الحلي رحمة الله عليه فهم من التعاكس أنه إذا كان الحزن والقبح غير ذاتيين ما يقدر الحين مثلا واحد، ولو أكبر إنسان في علم الاجتماع، أكبر عالم في علم الاجتماع، يجلس ويقول العادة أو السلوك التي تسلكه الأمة الكذائية خطأ، السلام عليكم، أو التعاليم والعادات التي تسلكه الأمم الكذائية هو صحيح وحق. ليش؟ لأنه لما كان مبناه الشرع ربما شريعة توصي بإكرام الضيف وشريعة توصي بعدم إكرام الضيف، فإذا كان الملاك ما شرعه الشرع فتكون كلا الشريعتين قد أفادت شيئا حقيقيا، أما الشريعة الأولى للأمة الأولى والشريعة الثانية للأمة الثانية. فأنت ما تقدر الآن تأتي وتقول ما قالته اليهود هو باطل. أنت يا أبا الحسن الأشعري أما تؤمن أنه كانت أحكام شرعية في اليهود لم توجد في الإسلام، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي في أعناقه؟ أنت ما تقول بأن الله سبحانه وتعالى قد حرم على اليهود بسبب خبث أنفسهم بسوء أعمالهم حرم عليهم بعض الأشياء؟ أنت ما تقول بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله في مواقف عديدة من جملتها ليلة المعراج قال ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طبعا هذا مطلق عدم تحميل ما لا طاقة للإنسان عقليا به، هذا طلب حاصل، هذا إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بغير المقدور، إحنا عندنا شيء غير مقدور، هذا مستحيل أن التكليف يتجه إلى المخاطب، لأنكم تعلمون من الشروط العامة للتكليف الأول البلوغ، الثاني العاقل، الثالث القدرة العقلية. يعني أنا لما لست قادر عقلا على فعل، مثلا لا سمح الله إنسان معوق غير قادر على القيام، ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يأمره بالصلاة قائما. ولكن عندنا مرة لا، صعوبة التحمل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني لا يطيقونه يعني متعب صعب عليهم. ولهذا أنت لما تفتي ماذا تقول؟ تقول الشيخ والشيخة على طائفتين، الأول لا يقدرون على الصيام، تقول لا يجب عليهم لا صيام ولا فدية، ما إلى معنى واحد ما يقدر يصوم يأتي ويفدي، مثل الحرمة التي تكون في أيام حيضها أو نفاسها نقول بدل كل يوم تعطي كفارة أو فدية، هذه ما تقدر الصوم أصلا، سواء كان العاجز عقلي كما في الشيخ والشيخة أو كان العاجز الشرعي كما في المرأة الحائض. أما عندنا طائفة ثانية من الشيخ والشيخة، هؤلاء يقدرون على الصيام أما يتأذون، هذا لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، من هذا النوع مثلا كما حمل اليهود، اليهود إذا تنجس عضوا من أجسامهم أو شيئا من ثيابهم كان يجب عليهم أن يقرضوا محل النجاسة للتطهير، خصوصا من نجاسة البول، يعني غسل ما كان مكفي. كيف أنتم عندكم في ولوغ الكلب إضافة إلى الغسل لا بد من التعفير؟ هؤلاء كان يجب عليهم الثوب أن يقصوه يقرضوه والجسم يحكوه يخدشوه، شيء لا يطاق. إذن أنت يا أبا الحسن الأشعري أما تؤمن أن الشرائع متفاوتة مختلفة؟ يقول نعم. أما تؤمن أنه في الأمم السابقة كان من الجائز الجمع بين الأختين ولكن في الأمة الإسلامية قد حرم الاستئناف بالجمع بين الأختين وقد أقر ما كان عليه سابقا؟ يعني إذا واحد متزوج بأختين في الجاهلية ما في مانع يبقى مع الأختين، أما أنا الحين أبغي أتزوج بأختين ما يجوز لي، لأن الأحكام، سألوكم لماذا؟ تقولون لأن الأحكام الفرعية اعتبارية، فلما كانت اعتبارية ولو أن الله سبحانه وتعالى كما بينا في المباحث السابقة لا يأمر إلا بذي مصلحة ولا ينهى إلا عن ذي مفسدة، ولكن الزمان والمكان والظروف لها مدخلية في الموضوع. ولهذا تلاحظون الناس يكونون خمس طوائف: شخص سالم مقيم يجب عليه الصيام، شخص سالم مسافر يحرم عليه الصيام، شخص مريض مقيم يحرم عليه الصيام، امرأة حائض أو نفاس، يعني مع أنه في مكان واحد خمس نفرات جالسين كل واحد عنده تكليف، ربما في صف جماعة واحد يصلي واقفا، واحد يصلي جالسا، واحد يصلي مضطجعا، واحد يصلي مؤمنا، وكل واحد من هؤلاء يؤدي تكليفه، وصلاة كل واحد منهم تكون هي التي معراج المؤمن وقربان كل تقي. ولكن إذا هذا يصلي واقف يصلي جالس صلاة باطلة، وذاك اللي يصلي جالس يصلي واقف صلاة باطلة، هذه الفرعيات هكذا، يعني تعتمد على الظروف. ولهذا الموضوع له مدخلية في توجيه الحكم في عالم الجعل. إذن السلام عليكم ورحمة الله. أما القضايا العقلية لم تكن هكذا. إن قضايا العقلية، أنتم كلكم تسمعون بقاعدة أن القضايا العقلية غير قابلة للتخصيص. القضايا العقلية غير قابلة للتخصيص. يعني أنت الآن تقول عندنا إحنا قاعدة معروفة: ما من عام إلا وقد خص. يعني أي عموم؟ يعني بعد ما في شيء عام من الصلاة، يعني حتى الصلاة التي قيل أنها لا تسقط في أي حين وفي أي حالة، حتى الغريق قد عنون له صلاة، وإذا تلاحظون كل العلماء يقولون إذا تزاحم إنقاذ الغريق مع الصلاة وإن كان وقت الصلاة ضيقا يسقط وجوب الصلاة. ما من عام إلا وقد خص. أما هذا في الاعتباريات، أما في العقليات مستحيل التخصيص. يعني مستحيل أن واحد يجي يقول النقيضان لا يجتمعان إلا، الضدان لا يجتمعان إلا في موضع كذا، النقيضان لا يرتفعان إلا، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن العاقل، إذا سألوكم لماذا القضايا العقلية غير قابلة للتخصيص، تقولون لأن العاقل لما يحكم ينظر إلى علة ثبوت المحمول للموضوع، فما دامت العلة موجودة الحكم موجود، والعلة تكون من اللوازم الذاتية للموضوع. ولهذا القضايا العقلية قضايا برهانية، يعني العلة علة امتناع اجتماع النقيضين لازم ذاتي لاجتماع النقيضين، مو لازم منفك عرضي. مثل ما أنا مثلا إذا عيوني مبطلة مفتوحة أشوف، وإذا سكر لها ما تقدر تقول بأنه فلان دائما ينظر دائما يرى. تقول فلان، لا تقضي بشروط عامة، فلان إذا فتح عينيه رأى، فإذا صار قيد فتح عينيه يصير لازم ذاتي. ولهذا أنتم تقولون كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتب. أحسنتم، إذا ما دام كاتب أنا تجيبوه، ما يكون بالضرورة كل كاتب، يعني أنا، يعني شيخ كاظم، يعني شيخ أبو مصطفى، يعني شيخ أبو حيدر، احنا الآن غير متحرك الأصابع. أما لما تقول ما دام كاتبة، نعم عنده الكتابة، كل كاتب يكون متحرك الأصابع. طبعا أنا ذاك الكتابة بالكاتبة ما كانت، قال الكاتبة أيضا متحرك الأصابع. نعم بعد ما كان يدوى أنه اليوم حتى بالكلام واحد يقدر يتكلم والكمبيوتر يطبع، زين هذا إذا أطلق عليه الكاتب فيكون إطلاق حقيقي أو مجازي. محل الشاهد أنه هنا أيضا هكذا، أنت ما تقدر تجي تقول بأنه كل إنسان يرى، لا، كل إنسان قادر على الرؤية، أو كل إنسان إذا فتح عينيه ولم يوجد حاجب يرى، هذا صار مشروط عام. لماذا؟ لأن القضايا العقلية فلحفظوها المحمول لا يثبت للموضوع إلا بسبب غير منفك من الموضوع. غير منفك يعني شو؟ يعني لازم ذاتي، لازم ذاتي يعني شو أيضا إن شاء الله تراجعون الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه. أنتم في الواقع في الجزء الأول من المنطق قرأتم ذاتي باب الإيساغوجي. باب الإيساغوجي باب شنو شيخ ناصر؟ إيساغوجي ها؟ الكليات الخمس أحسنتم اسم اليوناني ولكن معروف بذاتي باب الإيساغوجي، يعني الكليات الخمس تقولون النوع الجنس الفاصل الخاصة وعرض العرض. فهنالك تقولون أنه الفاصل ذاتي للنوع، الجنس ذاتي للنوع، النوع ذاتي للفرد، الخاصة من لوازم الذاتي ليس بذاتي. أما عندنا ذاتي ثاني ذاتي باب البرهان هذا يختلف. أنت لما تقول هذا شيء، الشيئية بالنسبة إلى هذا القلم لم يكن لا نوعا ولا جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا عرضا. لما تقول الشيخ ممكن الوجود الإمكان، لا يكون نوع لا يكون جنس لا يكون فصل لا خاصة لا عرضا، ولكن من اللوازم الذاتية غير المنفكة عن الشيخ، يعني يستحيل أن يصبح واجب. نعم واجب بالغير يصبح، الشيء ما لم يجب لم يوجد، أما واجب بالذات لا يمكن، انقلاب المادة مستحيل. هذه الأمور التي لا تنفك عن الذوات يطلق عليها لازم ذاتي، أما من باب البرهان مو لازم ذاتي، من باب الإيساغوجي. الحسن للحسن والقبح للقبيح، نريد أن نستنتج هذه كلها مقدمات لكي توصلنا إلى هنا. الحسن للحسن والقبح للقبيح يستحيل انفكاكهما. أبو حسن الأشعري يقول لا، ربما ينقلب الحسن قبيحا والقبيح حسنا. تقول كيف؟ يقول إذا اقتضى تخليص النبي التكذيب الكذب، يعني النبي جماعة من الأعداء يريدون أن يقتلوه، وين من خشوين قد أخفى نفسه في بيتك، يجون على باب بيتك يقولون إن رسول الله في بيتك. هنا إذا كان الصدق حسن يؤدي إلى إهلاك النبي صلى الله عليه وآله، فينقلب الحسن قبيح. الكذب إذا كان قبيح فلازم أنت هنا أن تؤدي إلى قتل النبي. الخاجة يقول لا، هذا مو صحيح، تخليص النبي حسن ودائما حسن، والحسن لا ينفك عنه، ولكن إنما يكون للحسن والقبح ملاكات، أحيانا تتزاحم ملاكات الحسن والقبح. كيف؟ يعني أنت الآن عندك 5 دقائق والشمس تغرب ولم تصل صلاة العصر، ملاك إلزامي بوجوب صلاة العصر موجود وما تقدر تأخر، وإذا سمعت النجدة النجدة توجه إليك خطاب آخر أنقذ الغريب، فصار عندك ملاكات، ولا يمكن الجامع بين تنجيز كلا الملاكين. يعني مرة الوقت واسع، أنا الآن أذهب وأنقذ الغريب ثم أجي وأصلي 1,000,000 ركعة، ولكن الوقت ما يسع، إذا انشغلت بإنقاذ الغريق الصلاة فاتت، وإذا انشغلت بالصلاة إنقاذ الغريق فات. أنتم تقولون إن هذين الملاكين يتزاحمان، ننظر أيهما أهم، ننظر أيهما أهم، ولا يفقد، التفتوا هذا شيء مهم، ولا يفقد عنوانه الحسني أو القبحي بترجيحه الأهم. أنا إذا مثل مثال، نعوذ بالله نستجير بالله لا سمح الله، سيد ناصر زوجه وابنه تعرضا للخطر. عفوا سيدة إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. زوجه وابنه لا سمح الله تعرضا للخطر. ولا يمكن إلا من إنقاذ أحدهما. فإذا أنقذ الأقوى ملاكان هل يعني أنه أحد هلاك الثاني؟ هذا مثال حفظه لا تنسوا. هذا مثال جيد. يعني إذا واحد يناقش خصوصا الأشاعرة جدليين. لازم واحد يجادلهم. يقول إذا أنت الآن لا سمح الله زوجتك وابنك في شرب هلاك وما تقدر تنقذ إلا واحد. إذا أنقذت زوجتك لأنها أكثر تحبها هل يعني أنه ابنك ما تحبه؟ كلام الأشعري هذا يقول انقلب حسن قبيحا. لا، أنت مع أنه تحب ابنك وقاعد تبكي عليه تنقذ زوجتك. أنت أحب الملاكات. إذا ابنك كان أهم يعني رضيت بهلاك من؟ زوجتك. هل معنى أنه أنت في الواقع كنت تحب هلاك زوجتك؟ يعني هلاك زوجتك كان حسن؟ لا. فإذا تزاحم القبيح، هذا شيخ ناصر الله يخليه الله هدا الله هدا شيخ ناصر. لا خلوا هذا، خلوا بعد الدرس، خلوا بعد الدرس. الآن ما أعرف بهذا راح نخرب عليهم التسجيل ولو الصالح مختلف. هذا خلوا بعد الدرس لكم نفسي عندي زين. فالله يسلمكم. ففي هذه الحالة تزاحم تخليص النبي يعني تخليص النبي يقتضي ارتكاب الكذب، وارتكاب الصدق يقتضي أن نعرض النبي للهلاك يكون من هذا القبيل. فهذه القاعدة حفظوها. العاقل يلزمنا بدرء الفني بالفاسد أو دفع دفع الأفسد بالفاسد. يعني الآن أدنى شيء أفسد وهو هلاك النبي ندفعه بفاسد وهو الكذب. أيهما أفسد، هلاك النبي أم الكذب؟ أما هذا لا يعني أنه الكذب يصبح حسنا. إحنا مجازاً ربما نقول الكذب إذا اقتضى المصلحة يكون حسنا. طبعا أجوبة عديدة موجودة ولكن من أجملها هو هذا. زين، نعود إلى موضوعنا التعاكس. ربما نصير الدين الطوسي ينظر إلى موضوع أعمق من هذا الموضوع الذي أشار إليه بالأمس، وهو أنه إذا كان المدرك للحسن الأحكام الوضعية التي تعبرون عنه الشرع، طبعا الشرع أحكام وضعية سماوية أحكام وضعية دينية، فكما أن الأحكام الوضعية في الفروع قابلة للتغيير ففي الأصول الأخلاقية أيضا تصبح قابلة للتغيير. لأنه قلنا عند أبي الحسن الأشعري لا فرق بين وجوب الصلاة والبناء على الأكثر عند الشك بين الثلاث والأربع وإتيان الاحتياط من جهة، وبين حسن الشجاعة أو حسن العادل، ولا فرق بين نجاسة الدم ولزوم الاجتناب مما لا يؤكل لحمه في الصلاة من جهة، وبين لزوم الاجتناب عن الظلم. ماكو أي فرق بين. يقول إنما لم يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه لأن الله نهى نعم، ولا يجوز الظلم لأن الله نهى نعم. ما تقول إذا الله ما كان يقول لا تظلم كان يجوز لك أن تظلم؟ احنا عندنا احكام العقل ما يتوصل لها. اذا الان كل عقلاء العالم يجتمعون ما يفهمون انه صلاه الصبح ركعتين بروحهم بدون السماء. اما اي انسان يفهم ان الظلم قبيح، حتى الطفل في نعومته سنه يفهم اذا اخذت منه حاجه الى يفهم انك انت ظالمه، انت هاضمه، انت غاصبه. نعم، ماذا يريد أن يقول نصير الدين الطوسي في التعاكس؟ يقول يلزم التعددية، يلزم البلورالية، يلزم ما يعبر عنه اليوم بالبلورالية يعني عدم ثبات القيم. وهذه أكبر أزمة نعيشها في هذا العصر من الناحية الأخلاقية، عدم ثبات القيم، يعني عدم وجود ملاك ثابت للقيم الأخلاقية. أنت تريد عالم، ما هي مواصفاته؟ تقول عالم ديمقراطي. تقول يعني الديمقراطية هي الأصل؟ يقول نعم، أما ما دامت تخدم مصالحي. يعني الديمقراطية جيدة بس وين؟ في أمريكا، أما في العراق جيد. من يقولها؟ يعني بصراحة يقولوها. أنا سمعت رئيس اللجنة الخارجية في مجلس في الكونغرس الأمريكي بعد سقوط صدام يقول الديمقراطية لا يستحقها العراقيون. لماذا؟ لأنهم غير ناضجين. إذا أردنا أن نبني على ديمقراطية في العراق سينتخبون شخصا مثل صدام، فالنتيجة ماذا؟ يعني لابد أنه يكون في حكم ديكتاتور. هذا ما سمعناه في أي معجم وقاموس سياسي في العالم. الديمقراطية يعني أنه يقرر الشعب مصيره بنفسه. بس هذا الشعب يريد يكون أمريكي أو بنغلاديشي، يريد يكون هذا الشعب أسيوي أوروبي أو أفريقي. أنت تجي هنا تجيب لنا شيء جديد بأنه هذا الشعب مناضج، في الواقع هذا كلامه حقا ولكن أريد به باطل. ليش؟ الإسلام هذا يقول بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعقلون، وما أكثرهم ولو حرصت المؤمنين. ولهذا يأتي ويجعل الولاية ولاية تكوينية سماوية تعيينية، لا أنها وكالة. يعني لما عين النبي، لما عين الإمام يقول بأنه يجب عليك أن تتولاه، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أولئك حزب الله. ما يقول لك بأنه السيد لائق له هذا المقام العلمي، المقام الوحي، المقام الإلهامي، المقام العصمي، أنت انتخب نبي. لا لا لا، ما في انتخاب. هذه الأطروحة التي جاء بها بعض هؤلاء المتأثرين بالعلمانية والمتأثرين بالعقائد الفاسدة، أنه النبي والإمام أيضا ينتخب، هذا اشتباه. الإمام والنبي ما ينتخب، إنما يتولى. الانتخاب من الله. ليش؟ ربما أكثر الناس ينتخبون إنسان فاسد لأنه لم يبلغوا تلك المرتبة الثانية. فلما لم يبلغوا، أنت ليش أنت تنتخب لابنك وبنتك؟ لماذا جعل في البنت غير الرشيدة إجازة الوالد والولي لازم وجزء مصحح للعاقل؟ لأنه ما تقدر تفهم صلاحها، خصوصا البنت. واحد كان يقول هذه بنات ذيك العصر كنا في الخدر والبيوت، مو بنات هذا الزمان. زين، فالان هم لازم يبينون مصالح الاباء والامهات. واحد كان يطق، كان يضرب ابوه، اجوا يفكوه. قال والله اخر الزمان، واحد ما يقدر يأدب ابوه، ما يصير اخر الواحد بعد ما يقدر يأدب ابوه. اذا الكلام هنا انه لماذا الشرع جعل الولايه بهذا السبب؟ لانه الان ايضا حتى ذاك الاوروبي، حتى ذاك الامريكي، اذا طفله اراد كل شيء ما يعطيه، لأنه يقول هذا عقل قاصر. القصور كما أنه يكون قصور في هذا المستوى، ربما يكون قصور اجتماعي، ربما يكون قصور ديني. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه، يعني ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه، ولا يكون أنشتاين. إذن عدم ثبات القيم، يعني يجي يقول لك الحرية جيدة، أما لما؟ أحسنتم، الكلب ينبح للكلاب. يقول لك الظلم قبيح، أما لما؟ على من؟ على اليهود، على الصهاينة المحتلين. إذا طفلة إسرائيلية قطرة دم ينزل منها، يتساقط منها، وإذا تخييم إعلامي عالمي أكثر من 1800 قناة فضائية تثبتها مباشرة. أما إذا 150 فلسطيني، 150 لبناني، أطفال، نساء يقتلون، يقطعون، كأن لم يكن سطر واحد على فليكس الأخبار، في أمان الله. هذه عدم ثبات القيم. هذه الإسلام في الواقع دين القيام. الإسلام لما يأتي ويعمم في الواقع يقول حتى إذا اليهودي استأمنك أنت لازم ترد عليه، حتى إذا النصراني، هذا كلام يعني غريب في الواقع، أنه لو أن قاتل أبي، منو قاعد يقوله؟ معصوم الإمام السجاد صلوات الله عليه، قاتل أبيه من؟ أبوه من؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه، لو استأمنني سيف الذي قتل به أبي. هذا في الواقع دين القيم، يعني السيف الذي قتل به الحسين جعل أمانة عندي أنا أرد على السيف. هذا ثبات القيم، يعني القيم ثابتة، القيم ما تختلف، القيم الأخلاقية. لو أعطيت الأقاليم السبع، يعني اللي يقولون كل العالم نعطيك، أنت أخذ قشرة، قشرة، قشرة شعيرة من نملة، أنا ما أسويها، أنا ما أسويها. التعاكس هذا معناه، إذا كان المفروض أنه السيد لأنه ينتمي إلى ديانة، وقلنا الديانات مختلفة من حيث الشريعة، تقول له أن إكرام الضيف قبيح، والسيد لأنه منتمي إلى ديانة ثانية تقول إكرام الضيف حسان، يعني ما عندنا حق باطل، أنت ما عندك حق تجلس وتقول أن الإسلام على حق واليهودية على باطل. كما أنه في الشرعيات ما تقدر تقول هذا، تقول لكل شرعنا منهاجا، أما في العقليات تقول اليهود يعتبرون أنهم هم المتميزون وهم أبناء الله المختارون وهم 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 وهم، أنت تفند وتبطل بأي شيء تبطله. إذا هو يجيب لك عبارات التلمود، يجيب لك عبارات التوراة، شلون تقدر تبطله؟ أنت أبو الحسن الأشعري شلون تقدر تبطله؟ بالعاقل. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا عقل. هذا الله ما يجي يقول بأنه الله شلون بطل هذا الادعاء، بطل بشيء عقلي. قال إذا حقيقة أنتم تقولون بأنكم أنتم أبناء الله، أنتم أولياء الله، فتمنوا الموت، وعد الله، وعد أبوكم، ولا يتمنونه أبدا بما قدم فيه. وهذا خير دليل على كذبهم، والكذب قبيح. التعاكس ربما كان يقصد به رضوان الله عليه هذا الذي اليوم يسمى التعددية، يعني أنه ماكو حق باطل، جماعة ربما يرون شيء حق، جماعة يرون شيء آخر حق، وجماعة يرون شيء ثالث حق، وأصحابي كالنجوم بأيهم اختديتم اهتديتم. هذا معنى التصويب، يعني أنه أبو حنيفة يقول أن هذا الشيء واجب، الشافعي يقول مستحب، المالك يقول حرام، أحمد يقول مكروه، كل حق. شوفوا أنا قاعد أمثل لكم أمثلة فقهية، ولكن تفهمون التلازم الموجود بين المذهب الاعتقادي الكلام الأشعري وبين المدرسة الفقهية الأشعرية السنية، لأن أئمة المذاهب كلهم كانوا ينتمون إلى أصحاب الحديث الذي قلنا الفكر الأشعري في الواقع هو يبرر ما ذهب إليه أصحاب الحديث، وإن كانوا أصحاب الحديث متقدمين على زمان ظهور أبو الحسن الأشعري، ولكن أبو الحسن الأشعري فقط إنما جاء بالكتب التي تبرر تبرير علمي ويفند مدعيات المعتزلة، وإلا أي واحد من أئمة السنة لم يكن معتزليا، لا مالك كان معتزليا، ولا أحمد، ولا أبو حنيفة، ولا الشافعي. فالنتيجة تكون هكذا، هذه الازدواجية. أما في القضايا الثابتة العقلية هذه غير ممكنة. يجي يقول يا جماعة أنتوا ايش تبغون؟ تقولون بأنه الحسن والقبح ذاتيان؟ نقول نعم. يقول خير دليل على أن الحسن والقبح غير ذاتيين أن الإنسان مجبور، لأنه هو صاحب رأي مدرسة الجبر، لأن الأشاعرة يقولون بالجبر. فلما كان الإنسان مجبور إذن ماكو حسن وقبح ذاتي، فلك مجبور، الله أجبرك أن تصلي ويدخلك الجنة، وأجبر الكافر بأن يعصي ويدخل جهنم، وهذا يقينا ليس من العدل. احنا نقول انت قاعد تستدل بشيء يقول سألوا الثعلب ما هو شاهدك؟ قال زيدي فعالة تشهد لها ذنبها. انت اصنعت لنا ثعلب وقاعد تستدل بذيلة علينا، انت بروحك الجبر مبتني على نفي الحسن والقرب. الجبر هي اصلها فكرة باطلة، فكرة فاسدة. انت تقول لان الجبر موجود فالنتيجة هكذا، مو استدلال هذا. واستدلالات الاشعريين كلها من هذا النوع، ولكن معظمها واحد. معظمها يقولون اذا كان الحسن والقبح من هذا النوع يعني لازم ذاتي، فليش القضايا تختلف؟ الجماعة مثلا مد رجلين قبيح امام شخص كبير، يعني امام والدك او والدتك او انسان كبير، اما الجماعة مو قبيح يمدون ارجلهم. الجماعة يخرجون بدون ملابس يكون قبيح، أما الجماعة يخرجون بدون ملابس مو قبيح، مثل العراء لا يكون قبيح. الجماعة بعض الأمور قبيحة مختلف عليها، ملخص الكلام مختلف عليه. مثلا جماعة يمكن أن يقولوا إن التهور حسن، وجماعة يقولون التهور قبيح، الشجاعة حسن. وفرق كبير بين الشجاعة وبين التهور، ربما كثير وربما أكثر المتهورين هم الجبناء، يعني الجبان الخائف مو الشجاع. الشجاع لا يكون متهور، الشجاع يكون عاقل. فإذا كان لازم ذاتي فالمفروض مثل الكل أعظم من الجزء لا يختلف عليه، مثل النقيضان لا يجتمعان لا يكون مختلفا عليه. نجيب بجوابين. أولا إنكم خلطتم بين العقل النظري والعقل العملي، هذا أشرنا إليه سابقا. قلنا النقيضان لا يجتمعان، الكل أعظم من الجزء، إنما هو من المدركات بالعقل النظري. هذا يختلف عن ما ينبغي فعله وينبغي تركه. وثانيا من يقول أن القضايا النظرية لا اختلاف فيها؟ فلماذا هذه الجامعات؟ لماذا هذه الكتب؟ وإلا كانوا يكتفون بكتب أرسطاليس وأفلاطون في أمان الله. يجي الأستاذ بنظريات، تلميذه يجي يفند تلك النظريات، تلميذه يجي يفند لنظريات أستاذه، وهكذا. الأصول نظريات علمية وعملية، الفقه فكلها نظريات. أما أنت تلاحظ بأنه الشيخ المفيد جاء بنظريات، قد عارضه السيد المرتضى على الله مقامه الذي هو تلميذ الشيخ المفيد، وقد عارض نظريات السيد المرتضى الشيخ الطوسي الذي هو تلميذ السيد المرتضى، ولو كان أيضا زميل السيد المرتضى في درس الشيخ المفيد ولكن متأخر عن السيد المرتضى. وهكذا تلاميذ الشيخ الطوسي ومن بعد الشيخ الطوسي كابن إدريس يأتون ويفندون كلام الشيخ الطوسي، ما فيه، لأنه إنما الاختلاف في النتيجة على المقدمات. أنت تقول يجب علينا أن نلبس الصوف، لماذا؟ لأنك اقتنعت بخبر السيد أنه خارج هذه الصالة الجو بارد. أنا اقتنع بكلام الشيخ أقول لا، لابد أن الإنسان يلبس ثياب صيفية. ليش؟ لأنه قال الشمس حار. هذه مقدمات صورية. كثير من خلافات العلماء منشأها هذا، يعني إنما يعتمدون على تصورات، هذه التصورات أحيانا لا تكون صحيحة، تكون خاطئة. ولهذا قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني الآن لما يجي هذا يقول إن بني فلان قد ارتدوا، كل المسلمين رفعوا السلاح حتى يذهبون يقاتلوا بني فلان. نزلت الآية أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، أنتم لماذا تقولون يجب أن نقتل بني فلان بخبر فاسق بدون تبين بدون فحص بدون اختبار؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، الجهل عاقبته شنو؟ الندم، فتصبحوا على ما فعلتم نادم. إذن هذه المقدمات هي التي تؤدي إلى الاختلاف، فكذلك في القضايا العملية. ولكن يا جماعة الحقيقة أنه حسن العدل وحسن الظلم لم يكن مختلفا عليه. ما عندنا واحد في العالم يقول العدل قبيح، وما عندنا واحد في العالم يقول الظلم حسن. وكذلك التي هي من أبرز مصاديق الظن. حتى الحرامي إذا تقول له حرامي يتأذى. أنا ليش قلت أبرز مصاديق الظن؟ لأن عندنا أشياء ربما تختلف. أنا عندي شيء على رأي ظلم، على رأيك أنت ليس بظلم. توجد أشياء ربما مختلف فيها. مثلا الدعارة، شخص يقول بأنه هذه ما تؤدي إلى فساد فعنده ليست بقبيحة، أما أنا عندي تؤدي إلى فساد فتكون قبيحة. خروج النساء عاريات كاسيات، الشخص يقول حرية شخصية، حرية خاصة، أنت ما عليك، أنت خل تخرج زوجتك في عباءة وفوشية ونقاب وقناع، خلي الناس أحرار. بس واحد يجي يقول بأنه هذا يستلزم إفساد زوجتي، إفساد بناتي، إفساد أبنائي، فصار في نفسه. لأن كثير من الناس ما يشوفون اللوازم المتوسطة أو البعيدة، ذلك مبلغهم من العلم، يعني ما يشوف إلا شبر قدامه. أنتوا ليش ما تسمحون لبياع السلاح أن يكونوا أحرار يبيعون السلاح؟ تقولون لأنه يمكن إنسان يجي يشتري السلاح ويعمل عملية صاط وعملية اغتيال، عملية سرقة، كذلك هذا الأمر. فلهذا لم يكن بارز. أما مثل السرقة من أبرز مصادق الظلم، حتى السارق إذا قلت له أنت حرامي تأذى، حتى الظالم أظلم إنسان مثل صدام تقول له ظالم يتأذى. وهذا خير دليل على أنه لم يكن من الأمور الاعتبارية أو النسبية. في هذه الطبعة التي هي موجودة عندي يقول ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور، هذا الذي بيناه قبل قليل، تقول الإيضاح واضح، يعني أنه أنتوا ليش تقولون في العلوم ماكو فارق؟ لا، في العلوم أيضا يوجد فارق لتفاوت التصور، يعني التصورات المقدمات، المقدمات ما قلت السيد يقول برش الجو بارد فأنا أحكم بقضية نظرية أو عملية، وشخص آخر يأتي ويعطيني مقدمة ثانية وأنا أختلف. وارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص. شوفوا إحنا عندنا شيئين ولو هما متلازمان، ولكن ولهذا هنا نصير الدين طوسي يجيب بكل الإجابة. عندنا تزاحم الأفسد والفاسد، وعندنا تزاحم الأصلح والصالح. الأفسد والفاسد، الأصلح والصالح. لماذا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بصلاة 51 إلزاما اليوم والليلة 17؟ هل صلاة 51 التي اعتبرها الإمام العسكري من علائم المؤمن هل هي غير محبوبة عند الله؟ يقينا محبوبة. هل مقتضى الإلزام موجود فيها أو غير موجود؟ موجود فيها. لماذا لم يلزم؟ لأنها زاحمت مصلحة ثانية يسميها مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل، الله يبغى يسهل عليه. لماذا ما قال الله تعالى أنتم في الشبهات التحريمية تحتاطون؟ يعني إذا شكك بأنه التدخين حرام لا تدخن، إن شاء الله ما تدخن أبدا حتى لو أشك زين. ولكن إحنا أنت في الشبهات التحريمية، أنت الآن الشرك القهوة شربها حلال أو حرام؟ تقول إن شاء الله حلال. رفع عن أمتي ما لا يعلمون منها بيه. ولهذا حديث الرب حديث مني، يعني منا من رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل الله على الأمة. رفع عن أمتي ما أكره عليه. ليش الله ما قال لا مثل ما قال أخوك دينك فاحتاط بدينك؟ لأنه مصلحة التسهيل مصلحة مهمة. جئت بالشريعة السمحاء السمحة السهلة. هل تزاحم المقتضيات؟ فيكون تزاحم بين الأصلح والصالح. الأصلح التسهيل، والصالح مثلا المستحبات أو الاحتياط. إذن أحيانا الأفسد والفاسد نحن نكذب ارتكابا لأقل القبيحين قبحا. يعني أنت الآن تقول إما أن أكذب وإما أن أعرض حياة رسول الله للخطر، كلاهما قبيحان، أما أيهما أقل قبحان؟ يقينا الكذب. فنرتكب أقل قبحان يعني الفاسد دفعا للأفسد. ولكن الأحسن غير العنوان، هذه الإجابة الثالثة. قولوا لا، عندنا أصلح وطالح. الأصلح ما هو؟ حفظ حياة رسول الله ولا ينفك عن الحسن، هذا بيناه في أول الدرس. حفظ حياة رسول الله دائما حسن. وعندنا صالح وهو الصدق، والصدق أيضا لا ينفك عنه الحسن، ولكن مثاله مثال لا سمح الله إذا الزوجة والابن كان في معرض الهلاك وأنت غير قادر على إنقاذ كليهما. هنا أنت ما تقدر تجمع بين الصالح والأصلح، ما تقدر تصدق وتحفظ حياة النبي، لأن إذا صدق النبي راح يقتل، وإذا حفظت حياة النبي ستكذب. النتيجة ماذا تكون؟ نحن نأتي ونعمل الأصلح مع حبنا للصالح مو كراهيتنا للصالح، فما في انسلاخ. هذا اشتباه، لأنه شو يقول؟ يقول هذا الصالح انقلب صالح. ولو في المجال العرفي هكذا يقولون الصدق المفسد معصية قبيح لأصحاب المصادق الظلم، ولكن حقيقة إذا تأملنا فيه من مصادق مثل إنقاذ أحد الولدين الزوجة والولد من هذا النوع. قالوا لو كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا والتالي باطل، لأنه يحصل تخليص النبي فالمقدم مثله، إذن الكذب ليس بقبيح. وقالوا لو قال الإنسان لأكذبن غدا فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب، وإن قبح كان الصدق قبيحا فيحصل الكذب. يعني أنت واحد الآن يأتي ويقول لأكذبن غدا، الوفاء بالوعد حسن أو مو حسن؟ حسن، فلا بد أن يكذب، فصار الكذب أيضا حسن. شوفوا يعني إشكالات واضحة جدا بدائية، لا بدائيات يعني. أيضا كذلك أنت تقول في الواقع لازم نلاحظ هل الوفاء بالوعد أعظم عند الله تعالى أو الصدق؟ مثل هذا الكلام أنا بعد أخلي عليكم بعد مثل هذا الكلام تماما. تقول أيهما أتعس عند الله تعالى، الكذب أو مخالفة الوعد؟ ولهذا تلاحظون الشارع عنده عناية حلوة، يقول لا ينعقد النذر والعهد واليمين بما يخالف رضا الله تعالى. يعني واحد ما يقدر يقول والله لا أعصي، واحد ما يقدر يقول لله ندغل علي إن رزقني ولدا أفعل المعصية الكلائية، ما إلى معنى أصلا، ما إلى معنى هذا. إذن هذه الإجابات واضحة بيناها، أما أنه المسألة التي في الواقع سنبينها هذا الذي احنا بينا التزاحم بين الأهم والمهم، هنا نصير الدين الطوسي يبينه في آخر الأسطر قبل المسألة الثانية في أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، هذه يبينها الفارق. يقول قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية أو يأتي بصورة الإخبار، يقول ولأن هاي ولأن جهة الحسن حصلتها المهمة هذه خلوا علامة تحتها، يعني إذا حقيقة يوجد اختبار وأنا المختبر هذا يمكن يكون من أسئلة الاختبار، هذه جدا مهمة ومن أهم أماكن التجريد التي لا تعرف قيمتها من ناحية علمية وأخلاقية. ولأن جهة الحسن هي التخلص يعني تخليص النبي وهي غير منفكة عامة يعني غير منفكة عن الحسن أبدا، يقول الحسن قلب قبيح، وجهة القبح هي الكذب وهي غير منفكة، ولكن الفرق قلنا مثل إنقاذ الولد والزوجة. زوجة. أما درسنا غدا إن شاء الله في أنه كيف نتمكن أن نأتي لنا هذه المشكلة قد الأشاعرة احتياطيين كانوا شلون نجي نقول يجب على الله كذا وكذا، كيف نقول يقبح على الله كيت وكيت، هل يقبح من الله صدور القبيح، هل نقدر نقول لازم على الله تعالى الله عما تصف على سنتنا نأتي ونقول مثلا غصبا